الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. ومن توفيق الله عز وجل نستأنف قراءتنا لرسالة بعنوان الأسئلة والأجوبة في العقيدة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الخميس، ليلة السابع من صفر لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 19 من الشهر 11 لعام 15 و2000. وسيكون إن شاء الله الدرس هذا كبار الأسبوع القادم كل ليلة أربعاء، يعني الثلاثاء ليلة أربعاء، نبدل بدل الأربعاء على الخميس سنجعله الثلاثاء ليلة الأربعاء. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع. نعم، وقفنا الليلة على السؤال 44. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين والمسلمين والمسلمات.
اللهم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالأسباب الداعية إلى الكهانة. قال الجواب: فالأسباب الداعية إلى الكهانة إما عدم الإيمان بالشرع، أو ضعف الإيمان أو المحبة لامتصاص الأموال بما يأخذه الكافر عوضا عن تكهنه وإخباره بما لا يعلمه الناس مما اطلع عليه أولياؤه من الجن فأخبروه به. وهذا النوع له مكانته عند الكفار وضعفاء الإيمان من عوام المسلمين في قديم الزمان وحديثه.
عرفنا أن الكهانة يعني مهنة يمتهنها بعض الناس يأكل أموال الناس بالباطل، ويزعمون أنهم يعلمون الغيب، مع أنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. والدليل قول الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن زعم أنه يعلم الغيب فقد كذب الله. الله يقول: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا يقول لا عن نفسه أنه يعلم الغيب، فقد كذب الله، فقد كفر حينئذ. كذلك لو أن شخصا ما يقول عن نفسه أنه يعلم الغيب، لكن يصدق من يدعي علم الغيب، فقد كفر. لأن الله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فكيف هذا يقول أنه إيش فلان يعلم الغيب؟ فمن ادعى نفسه أنه يعلم الغيب أو صدق غيره بأنه يكسب أموال الناس، وربما لكي يعبث بأعراض الناس أيضا، لأن أكثر رواد الكهنة والسحرة من النساء، فيفعلون ذلك طمعا في الدنيا، إما بالمال وإما بالنساء، فلا يجوز التعامل معهم أبدا إطلاقا. لا تذهب إليهم ولا تصدقهم ولا تسألهم ولا تسمح لأهلك يذهبون إليهم، بل احذر منهم كل الحذر، وحذر الآخرين وحذر أهلك من التعامل مع الكهنة مهما بلغ الأمر، مهما احترت في أمر ما، مهما عندك مشكلة كبيرة، لا تذهب إلى هؤلاء ولا تعامل معهم مطلقا. بعضهم يتستر يقول: عندي أجاويد، ولا عندي كرامة، ولا عندي يعني قوم يأتون بالأخبار، يقصد بذلك الجن. وبعضهم يقول: جن مسلمين، أجاويد. إيش جن مسلمين؟ وش عرفك أن هذا مسلم؟ يمكن منافق، لأن الإنسان الآدمي إذا كان منافقين فله علامات ممكن نعرفها بها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي حديث: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت في خصلة منهن كانت في خصلة من النفاق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ونعرف المنافق بأنه يتخلف عن الصلاة وتكاس عنها، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراءون الناس ويذكر الله إلا قليلا. يعني المنافق لهم صفات: يفرحون بانهزام المسلمين، ويفرحون بظهور الكفار، في صفات عندهم نعرف أنهم من المنافقين. لكن هذا جني ما نراه، يرانا من حيث لا نراه، كيف نستطيع نحكم عليه بأنه ليس بمنافق؟ قد يتظاهر بالإسلام. فالتعامل مع الجن مطلقا ممنوع. احفظ دينك، لا يقولك عندي جن تعامل معهم طيبين أجاويد، لا 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 أبدا. إذا لك حاجة فاسألها من الله عز وجل، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله يقول: وإذا مرضت فهو يشفي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. الأمر بيد الله، والرزق بيد الله، والشفاء بيد الله، والفرج بيد الله، ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالمسلم لا يتعامل مع الكهنة مطلقا، حتى لو قال أن عندهم جن مسلمون وأنهم يساعدونهم، لا لا لا، ما نتعامل أبدا، وإنما نلجأ إلى الله عز وجل في كل حاجة صغيرة أو كبيرة. فالله بيده ملكوت السماوات والأرض، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا حاجة لنا فلا في جن ولا في شياطين ولا في لا بمسلمهم ولا بكافرهم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: من أسباب الداعية إلى إتيان الكهان؟ قال الجواب: الأسباب الحافزة على إتيان الكهان وتصديقهم لها عدة عوامل، منها أن الإنسان مجبول على طلب الشفاء وحبه إذا كان الكاهن يستعمل كهانته باسم العلاج، ومن العوامل ما في غريزة الإنسان من حب الاستطلاع على ما غاب عن نظره وعلمه، فيأتي الكاهن ليخبره بما قد حدث وما قد يحدث، فيعتقد أن ذلك من الكاهن علم بالغيب، وما علم أنه استخدام للجن الذين لا يختمون إلا على حساب عقيدة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره.
يذكر الشيخ هنا الأسباب الداعية للناس لأنهم يذهبون ويأتون الكهان، لماذا؟ أكثرهم يكون مصاب بمرض، خاصة أن إذا طال معه المرض ومعه مرض مزمن، خاصة الأمراض النفسية والصرع ونحو ذلك، فما ترك باب إلا وطرقه، فيأتي من يقول اذهب إلى فلان في البلد الفلانية أو في المنطقة الفلانية، فيذهبون لهم، فبدافع أن طلب الشفاء يذهبون إلى الكهنة، هذا دافع. دافع الثاني أن بعض الناس عنده فضول، يقول بشوف، ما نصدق بس خلي شوف إيش يقول، لازم أن هذا عنده تعامل مع الجن، فيأتي بأخبار حقيقة، والأخبار هذه ليست غيب مطلق، غيب نسبي. ما معنى غيب مطلق غيب نسبي؟ معنى غيب نسبي يعني هو بالنسبة لبعض الناس غيب، بالنسبة لغيرهم ليس بغيب. يعني الآن إيش يحصل خارج المسجد بالنسبة لنا؟ غيب، ما نشوف، لكن لو واحد خارج المسجد هذا الموجود هنا يعرف إيش اللي حاصل، فهذا بالنسبة لنا غيب، بالنسبة لغيرنا ليس بغيب، بالنسبة لنا غيب، بالنسبة لغيرنا ليس بغيب. فيأتيك واحد يقول أنت والدتك اسمها فلانة، بالنسبة لي أنا ما أعرف اسم والدتك، لكن ذاك إذا واحد ابن خالتك مثلا، والدتك تصير خالتة، يعرف ولا ما يعرف؟ يعرف. فهو يتعامل مع واحد جن عنده بعض المعلومات، معلومات واقعة، فلان اسمه كذا وأمه كذا وعنده مرض كذا وعنده مشكلة كذا، يجمع بعض الأخبار عن طريق الشياطين والجن ويعطونها إياه. فإذا شاف قال أنت فلان، أمك فلانة، عندك مشكلة مع زوجتك، عندك كذا، والدك كذا، أخوانك مختلف وياه، كلها معلومات هي تعتبر إيش؟ ها؟ بالنسبة حق واحد يعرفها ليست بغيب، بالنسبة حق واحد ما يعرفك غيب. يعني لو سألت مثلا عن زوجتك تعرف عنك أخبار، لكن واحد أبعد من زوجتك يعرف أقل، واحد ما يعرفك بالمرة ما يعرف عنك شيء بالمرة. فهو يذهب هذا الجن ويأتي ببعض الأخبار، اسمك ومشكلتك ومش عارف إيش، منين جيت، من رحت، ويسرد لك هذه الأخبار. فالذي لا يعرف أن هؤلاء يتعامل مع الجن ويجمعون هذه الأخبار ويأتون بها ربما خدع بهم. وذاك بعض الناس يقول أنا سافرت البلد الفلاني، أول مرة أسافر بحياتي البلد، بلد أول مرة يدخلها، شافني واحد قال نعم أنت فلان، اسمك كذا، والدك كذا، وعندك في ظهرك وجع من السنة الفلانية، يقول سرد لي أخبار برنت طلع لي كلها، شلون يعرف؟ هذا أنت عندك مقارين هو عنده قرين، اتصل فيه عطى الأخبار كلها، واجهك فيها أنت صدقت ما تدري غشيم. فأنت قل له أخسأ، اذهب لا حاجة لي، فيني ما فيني، اسمي ما اسمي، وشغلك لا تفتح معه. بعض الناس يتسلم وراح يسافرهم سياحة، يتسلم يجي عند هؤلاء الغجر ولا هؤلاء الدجالين ولا، يقول خلنا نتسلى يلا، هذا فرشت له شيء ولا حاط له ودع ولا حاط له يعني صدف، وش راح يصير فيني كذا، تعطيه بعض الأخبار ثم عاد تسرد له أنت راح رشحنك وزير وراح أحصل معك كذا، وهذا ينبسط ويأخذها تسلية، ما يدرنا بهذه الطريقة هو يفقد دينه والعياذ بالله، يفقد إيمانه، وربما استدرجوه، شو المشكلة اللي عندك حلها عندي، شفت اللي ما أخذ فلوسك ما تدري أنا أعرف، شفت كذا جب علمتك اسم أمك وعلمتك وعلمك من اللي سارق فلوسك. وبعض الناس يكون يفقد ولدا ولا بنتا مع الزحمة في الحج ولا غيره، فقد ويحاول يحط إعلانات يحط مكافأة ما وجد، يذهب لهؤلاء يقول جيبك الخبر، يقول لك وين ولدك، وين بنتك، وين زوجتك. ففي دوافع كبيرة عند هؤلاء، وقد يخدمونه صح، لكن يفق على حساب دينه. شو يدفع له المقابل؟ يدفع دينه والعياذ بالله. والشاعر يقول: الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. من فقد دينه فقد آخرته، فقد الجنة. من فقد دينه دخل النار. صحيح قد يستفيد الإنسان فائدة، لكن العاقبة. كثير من الأشياء محرمة فيها فوائد. لو واحد يروح يتاجر بالمخدرات ولا المسكرات ولا الممنوعات، يطلع بعد فلوس ولا لا، يصير تاجر. لو يتعامل بالرشاوي يصير تاجر. لكن يجوز؟ لا يجوز. ليس كل شيء فيه نتيجة إيجابية ولا تطلع فلوس ولا تروح تسعى إليه أو تركبه أو تستعمله أو تمارسه. كلا، أنت عبد. ما معنى عبد؟ يعني خاضع لأوامر الله الشرعية، في حلال في حرام، في أمر في واجب. وراك حساب، وراك عقاب، وراك موت، وراك يوم ثقيل، يوم مقداره 50,000 سنة، سيحاسبك الله. لذلك قد يكون الإنسان فيه يجد فوائد حقيقية وإيجابيات. وفلان فعلا فلان فلان مضيع حاجة فلانية من سنوات جابها له، يروح يتكلم بعد. وفي ناس كثير ما يستفيد من ذهاب إلى هؤلاء، ما يتكلم. لكن من اللي يتكلم؟ فقط اللي يحصل له إيش؟ نتيجة إيجابية يتكلم. ولا لو راجعت ملف هذا ومراجعين عنده، تجد ناس كثر راجعوا وتعامل معه ما استفادوا شيء، أكل أموالهم باطل على غير شيء. لكن المسلم الآن الذي نعرف اللي يريد عقيدته، يريد سلام الدينه، ما يتعامل هؤلاء مطلق. الغيب المطلق، ما هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا للداخل ولا الخارج ولا الموجود؟ ماذا سيحصل في المستقبل؟ هذا ما في حد يعلمه. ما اسم والدتك بالنسبة لي غيب، بالنسبة لك أنت تعرف المعلومة هذه، صح؟ هذا غيب نسبي، واحد يغيب عنه واحد ما يغيب عنه. ما يغيب عنك لا يغيب عن غيرك، ما يغيب عن غيرك لا يغيب عنك، هذا ممكن. لكن ماذا سيحصل في المستقبل؟ يغيب عن من هذا؟ عن كل الناس، عن الإنس، عن الجن، عن الملائكة. الملائكة لما قال لهم الله جل وعلا: إني جاعل في الأرض خليفة، قال: تجعل فيها من يسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علم. هم ملائكة، لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولا الرسل ولا الأنبياء ولا أولياء، ما في حد يعلم إيش ما سيكون غدا، لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل، إلا الله تبارك وتعالى. جبريل عليه السلام أعظم وأفضل الرسل من الملائكة. سأل محمد صلى الله عليه وسلم أعظم وخير وأفضل الرسل البشر، قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة؟ لا أنا ولا أنت، الساعة ما يعلمها إلا الله عز وجل. ملائكة ما يعلمون، الرسل ما يعلمون، الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما الآثار المترتبة على الكهانة؟ قال الجواب: الآثار المترتبة من الكهانة: أولا فقد الإيمان أو ضعفه، ثانيا الكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم،
أعوذ بالله،
ثالثا عدم الثواب على الأعمال الصالحة، عقوبة على ما ارتكبه من معاصي.
فقد الإيمان، نعم، الذي يذهب الكهان إما يكفر أو يضعف إيمانه. كذلك يكفر بما أنزل على محمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا فسأله فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. عدم الثواب لأعمال الصالح عقوبة على ما ارتكبه من المعاصي، لأنه من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، فقط أتى إليه، ذهب يتقصد، لم تقبل له صلاة 40 يوما. انتبه لهذه المسألة المهمة الدقيقة. ليس معنى لم تقبل له صلاة 40 يوما يعني إجازة لك 40 يوم ما تصلي، لا، وإن معناها أنك تصلي ومالك أجر عليه. لو تركتها أثناء 40 يوم أنت محاسب على ذلك، ولو صليتها وهذا يجب عليك مالك أجر عليها، لأنك ذهبت إلى الكهنة. ومثل ذلك من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. بعض الناس شرب خمر ندم، جاء يتوب إلى الله عز وجل، قال: لا تصلي 40 يوم، لما تخلص 40 يوم بعدين صل، لأن من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوم. إحنا خاب 40 يوم ما يصلي، هذه المرأة النفساء مو اللي شارب الخمر. من قال لك إذا شربت الخمر لك إجازة 40 يوم ريح لا تصلي؟ من أين لك هذا؟ وإنما يصلي ولا أجر له، كما لو قيل فلان عليك خصم 3 أيام، إيش معنى تخصم 3 أيام؟ يعني إجازة بدون راتب 3 أيام ترتاح بس مالك عليه راتب، ولا تداوم ومالك راتب؟ تداوم ومالك راتب، هذا معنى الداوم خصم 3 أيام بدون راتب من الراتب، معنى أنك داوم 3 أيام وما تأخذ عليه راتب. وهكذا من أتى كاهنا أو شرب خمرا لم تقبل له صلاة 40 يوم، 40 يجب عليه أن يصلي، ومع ذلك لا أجر له لا ثواب له على صلاته مع وجوبها عليه، لأنه إيش يأخذ إجازة 40 يوم يصلي؟ لا. طيب كمل.
قال رابعا حدود التشكيك بين صفوف المسلمين والأسر، ومن ثم ينتج التفرق والتباغض.
نعم، حدوث التشكيك بين صفوف المسلمين والأسر، ومن ثم ينتج التفرق والتباغض. يذهب الكهنة كل اللي ساحرك فلان، اللي حاسدتك فلانة، شو يصير؟ يصدق أن فعلا اللي ساحرني أو اللي حاسدني أو اللي عامل لي عمل أو كذا، يصدقه يروح تتفكك الأسرة. كانها زوجة طلقها، كان رحم قطعها، كان والد عاقه، كان أم عاقها، والسبب بناء على ما قرره وما علمه وما أملى عليهم هذا الكهنة. فذاك الشيخ يقول أن الذهاب إليهم من الآثار السيئة المترتبة على الذهاب إليهم، قال حدوث التشكيك بين صفوف المسلمين والأسر، ومن ثم ينتج التفرق والتباغض. نعم كمل.
خامسا بذل الأموال في غير محلها لتحريم صرفها في الكهانة وأمثالها، ومعلوم أنهم لا يتكهنون إلا بمال.
نعم، حتى سماها النبي عليه الصلاة والسلام حلوان الكاهن، صحيح البخاري، أن الله حرم الميتة والدم ومهر البغي وحلوان الكاهن، يعني حرم ثمن الكلب وبيع الأصنام ومهر البغي فلوس عن طريق الزنا وحلوان الكاهن. حلوان الكاهن يعني الأموال اللي طلعها الكاهن يعني بسهولة، أموال حلوة بدون تعب، مشروع ناجح 100%، يتكهن ويأخذ أموال الناس بالباطل. فهذه من الآثار السيئة، أن هذا الإنسان يأكل أموال الناس باطل والناس تذهب أموالهم بالباطل. نعم.
سادسا من آثارها تعلق قلوب العامة بالطرق الممنوعة شرعا وترك الأسباب المباحة شرعا، كما المشاهد من حب العامة للكهان والدجالين وترك الأسباب الناتجة عن خبرة أو دراسة كعلوم الطب.
نعم، إذا ذهبوا للكهنة تجدهم إما أنهم يتركون التطبيب ما يتعالج بالمستشفيات، وإما أنه يترك الرقية الشرعية المشروعة. ونذكر يوم من الأيام التقيت بواحد من هالدجالين جاي من الأردن ومتعاملين مع بعض الكويتيين، وقالوا هذا يأتي يقول حق الناس تجون بالأردن تنامون عندي تصبحون الصبح أنتم متشافين، لا يقرأ عليهم ولا يعطيهم أعشاب ولا يعطيهم علاج ولا يعملهم عملية جراحية، بس ينام عنده يقوم يا سلام. قالوا هذا تعال خلنا تصد له. ذهبنا إليه، قال هذه كرامة الله أعطاني إياها. كرامة شلون كرامة؟ يجون المرضى ناموا عندك يقوموا مصاحين تقرأ عليهم؟ قال لا أنا ما أقرأ. تعطيهم أدوية علاجات؟ قال لا. عملية جراحية؟ قال لا. ملائكة ينزلون معاي يعالجون الناس. قلت كيف تعرف الملائكة أنها نزل؟ الملائكة من علم الغيب. الملائكة من علم الغيب ولا من علم الشهادة؟ علم الغيب. كيف عرفنا هؤلاء ملائكة اللي جاء؟ يمكن جن. قال أنا ما أؤمن بالجن. طيب وإذا ما تؤمن بالجن؟ الجن موجودون. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سورة في القرآن اسمها سورة الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا. قال جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن. أقول الله شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يقول الله إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أصل اللي يقول ما في جن هذا كذب القرآن. الله يقول خلقت الجن يقول لا لا ما في جن، هذا كذب القرآن. هذا بس القول هذا بحده كفر، تكذيب لله عز وجل. كيف ما في جن؟ الجن موجود، ومن قالك هذا اللي قاعد يعالج معك واللي يطلع صوته واللي يتكلم هذا ملك؟ ليش مو جني؟ ومن أنت حتى يرسل لك الله ملك؟ وكيف عرفت أن الله أرسل لك ملك؟ أو أنك نبي تبرع الأكمة والأبرص كما كان عيسى بن مريم؟ قال لا مش نبي، مش نبي، إيش صفتك؟ ماذا؟ وشهادة ثاني إعدادي، لا دارس طب ولا دارس شرع ولا عنده أعشاب ولا عنده علاجات ولا عنده حبوب ولا عنده أبر ولا عنده عمليات ولا هم يعزلون، بس نام عندي وناس طوابير عنده. والله احنا جينا ان في واحد جاي معالج ابوه بامريكا وبريطانيا ما نفع، جاي عند هذا صدقك. انظر كيف ضعف الناس لما يصير واحد مريض، كما يقال الغريق يتعلق بالغشه، ما بحر غرقان يلقى له غشه تعلق فيه قال يمكن اطلع، تغشه ما تشيلك. لكن هكذا ضعف الايمان يفعل بالناس، وهؤلاء ياكلون اموال الناس بالباطل يتعلقون بهم، يقول لك يمكن احصل لي علاج عنده، ما عجز عن الأطباء يمكن هذا يعرف، وهكذا. نعم.
سابعا التفريق بين الزوجين بحيث يستخدم الكاهن بإخباره عما حصل من زوجته إن صدق وإن كذبا، فينتج عن ذلك فراقها وتشتيت شمل الأسرة.
نعم. بعض الكهنة يقول للزوج زوجك يفعل كذا كذا ويكذب، ربما صدقت وذهبت وعملت مشكلة مع زوجها. والعكس قد يقول إيش للزوج، زوجك تفعل كذا، تخون، تفعل كذا وكذا، فيحصل لي يفرقون بين المرء والزوج، شغل شياطين. قال الله عن الشياطين يفرقون بين المرء وزوجه. نعم.
ثامنا آثار التكهن والكهانة الاضطراب النفسي والقلق والضجر، لأن مريدها لا يصل إلى نهاية وليس لها غاية، فما طال منها تبعا وما فيها من الخبث والأضرار يقوى على ما استطابه.
نعم.
تاسعا الوقوع في الشرك، كأن يصف له الكائن علاجا شركيا كسفك دم في ساعة محددة وفي مكان معين ووصف للذبيحة، ومعلوم أن
ذبح
لغير الله
شرك. رحم الله الشيخ. لو قدم هذه قبل هذه مهمة النقطة، فعلا هؤلاء ما يتسخرون إلا لمن يشرك بالله عز وجل، إما يذبح ذبيحة لغير الله أو يستغيث ويستعين ويذكر أسماء الشياطين والجن ويناديهم ويتوكل عليهم، أو أنه يأتي بكفرية من الكفريات حتى يتسخروا له ليس بدون مقابل، يعبده من دون الله حتى يتسخروا له، يدعوهم يكفروا، يسب الله، يتبول على المصحف، يضع نسختين من المصحف يجلس عليهم يقضي الحاجة، يفعل أفعال مثل هذه الشيطان يصير معه. شياطين والجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يستمتع بعضهم بعض، الإنس هذا يعبده وهو يخدمه بمقابل. فلذلك غالبا ما يقع هؤلاء الذين يسمون الكهان بالشرك بالله عز وجل، له يعطيه يعني طلبات غريبه، تني بخلفه ابيض ما في ولا شعره سوداء ولا اسود ما في ولا شعره بيضاء، ولا جيب لي ديك من اللون الفلاني، ولا اذبحها مع طلعه الفجر بالضبط اذبحها، او خذ الاوراق هذه احرقها مع المغروب الشمس تحرقها تحت السرير، دائما عندهم حركات غريبه. ومن ياتي واحد قال شو اسم امك، عطني اسم امك، عطني كذا، كله دجل كله كذب. المسلم في غنى عن هذا كله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، واذا مرضت فهو يشفي، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كونك انت تصاب بمرض ما تعافى من حتى تموت، لازم تموت، في احد لن يموت؟ كل نفس ذائقة الموت. كونك إنسان كتب الله أن تكون عقيما ما خليت علاج ما عملته، ممكن الله عز وجل يقول في كتابه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكران وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، هذا مشيئة الله، هذه مشيئة الله، خذ بالأسباب، تزوج زوجة ثانية، عالج، افحص، ما في مشكلة. أما تروح للكهنة بيعدينك تذهب للسحرة لا يجوز أبدا. لا تعبد إلا الله، لا تسترزق إلا الله، الله عز وجل بيده ملكوت السماوات والأرض. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما الفرق بين الكاهن والعراف؟ الجواب: الفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن هو من يدعي علم الغيب، والعراف هو من يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل لا فرق بينهما.
لا فرق بينهما، يعني الكاهن عراف والعراف كاهن. الكاهن يقول يعلم علم الغيب، والعراف يقول عندي مقدم كذا، عطني اسم أمك، عطني كذا، عنده مقدمات ويعطيك النتيجة. وقيل لا فرق بينهم. الله يكفر شرهم جميعا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما التنجيم وما حكم تعلمه؟ الجواب: التنجيم هو تعلم الحكم ومنازلها وحركاتها ومدى الاستفادة منها. أما حكم تعلمها فبحسب المعلوم منها ومقاصد المتعلم. فإن قصد من تعلم النجوم معرفة دلالتها على الجهات وعلى القبلة فهذا جائز، وهو ما يسمى بعلم التيسير. قال تعالى: وعلامات ومن نجمهم يهتدون. وهذا النوع ميسر لكل أحد لرفع حاجات الناس به في أسفاره جوا وبرا وبحرا، وتتعلق به معرفة أوقات العبادات كأوقات الصلوات وتجزئة الليل، ومعرفة الأوقات التي يناسب فيها الغرس وبذر الحبوب بإذن الله، وما وجد من الآلات التي هدى الله الخلق إليها مما تدل على الأوقات، فإنها برمجت على علم التيسير في حركة منازل الكواكب والنجوم. وإن كان قصد متعلم النجوم.
طيب، الله عز وجل خلق النجوم لثلاث فوائد لبني آدم، أو خلقها هي لذاتها، خلقها لثلاث فوائد التي ذكر الله في كتابه. الفائدة الأولى: جعلها زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. والفائدة الثانية: جعل الله حرسا للسماء، شهب تحرق كل شيطان يحاول يصعد السماء، يأتيه شهاب يحرقه. الفائدة الثالثة: وبالنجم هم يهتدون، جعلها علامات تعرف، يعرف الشمال من الجنوب، يعرف مواسم الزراعة، يعرف مواسم الأمطار، يعرف تقسيم الليل. النجم الفلاني إذا انتصف الليل ظهر، النجم الفلاني يظهر في أوقات إذا نزل المطر في الأوقات، فما ينزل المطر ما له شغل، لكن إذا نزل أمطار في وقت اللي ظهر فيه النجم الفلاني هذا يكون مطر بإذن الله يكون نافعا. أما إذا نزل قبل أو نزل بعد لا، أو نزل ظهر النجم الفلاني يصلح الوقت هذا لزراعة الحبوب الفلانية، يصلح الغرس في هذا الوقت. يعني يستفيدون من النجوم لمعرفة المواسم، معرفة الزراعة، معرفة الجهات. قال الله: وبالنجم هم يهتدون. إذا النجم زينة للسماء وحفظا للسماء وهداية للناس يهتدون به ويعني يتعلمون الجهات وغير الجهات. وهذا معرفة النجوم ودراستها لمعرفة الجهات والمواسم ونحوه يقال عنه إيش؟ علم التيسير أو النوع الميسر، يعني الله يسر لك هذا الشيء حتى نستفيد منه، هذا لا بأس به. نتعلم النجوم لنعرف الجهات ونعرف المواسم ونعرف الزراعة، وهذا لا بأس به. نعم.
قال: وإن كان قصد متعلم النجوم ربط تأثير النجوم بالحوادث الأرضية معتقدا أنها فاعلة مختارة فهذا كفر، لاعتقاده أن النجوم مدبرة مع الله تعالى، عن ذلك علوا كبيرا. وإن ربط الحوادث الأرضية بسير الكواكب كاجتماعها وافتراقها معتقدا أنها مؤثرة بإذن الله فهذا حرام لكونه وسيلة إلى الشرك. قال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء وهجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال سبحانه وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وفي الحديث الوعيد الشديد على من تعلم علم النجوم المحرم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. فدل الحديث على تحريم تعلم السحر والتصديق به، ومنه الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية وادعاء تأثيرها لما فيه من ادعاء الغيب والشعوذة، وهذا نوع من السحر. وقال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان، كأوقاتهم هبوب الرياح ومجيء الأمطار وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك بمعرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واستماعها واختراقها. يدعون أن لها تأثيرا في السفليات، وهذا منه تحكم على الغيب وتعاطف لعلم قد استأثر الله بعلمه فلا يعلم الغيب سواه.
طيب، أنا عرفنا أن علم النجوم النوع الميسر، يعني يسر الله لنا نستعمله ونستفيد منه، هذا لا بأس به. النوع الثاني علم التأثير، يعتقدون بأن النجوم تؤثر في حوادث الأرض، تطيل في عمر فلان أو يولد له أو يموت فلان أو يأتي بالمطر أو بالرزق أو نحو ذلك، هذا من الشرك، لأن هذا كله بيد الله، هذا الربوبية أفعال الله منفرد بها لا شريك له، ما يشارك لا نجم ولا شمس ولا قمر ولا إنس ولا جن ولا بشر ولا ملائكة، الله فعال لما يريد، تبارك الذي بيده الملك، الرزاق ذو القوة المتين. فالنجوم ما ترزق ولا تفعل، النجوم مخلوقة مسخرة، أما أنها تؤثر بحوادث الأرض فهذا لا يجوز اعتقاده. فمن اعتقد أنها سبب، إذا حصل نجم فلان مع النجم فلان تقابل أو اقترن معه أو افترق يحصل شيء فلان بإذن الله، هو يقول بإذن الله، هذا أيضا من الشرك الأصغر، لأنه وسيلة للشرك الأكبر، ما جعله الله عز وجل اقترانه ولا افتراقه، مع أنه سبب من الأسباب. فمن أثبت سبب من لم يثبته الله ولا رسوله يعتبر من الشرك الأصغر. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما حكم طواف القبور وما الفرق بينه وبين طواف الكعبة؟ الجواب: لا يجوز الطواف بالقبور ويعتبر شركا، لأن الطواف عبادة، والطواف بالقبور يعتبر تعظيما وعبادة لصاحب القبر، وأيضا الطواف صلاة، والصلاة عند القبور ممنوعة. ففي الحديث الشريف: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي حديث جندب عند مسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وعند أحمد عن المسعود المرفوعة: إن بشراء الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. الطواف بالكعبة عبادة لله، لا يجوز صرفها لغير الله ولا إحداثها عند غير الكعبة. قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وفي الحديث: الطواف بالبيت صلاة، وشرع الله حج هذا البيت والطواف به، ولو كان الطواف جائزا عند غير الكعبة لما أذن الله للناس بالحج إليه، فجعل الله الطواف بهذا البيت توحيدا ونفيا للشرك عن الله. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
سبحان الله، مع وضوح هذه الأدلة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، إلا أنها منتشرة جدا في بلاد المسلمين، مسجد مبني على قبر، أو مسجد يدفن فيه قبر، أو صاحب المسجد قبل أن يموت وصى أنه إذا مات ادفنوني في المسجد. لا يا أخوان، الموتى لهم المقابر، والمساجد مكان العبادة الصلاة. وجاءت الأحاديث صحيحة وصريحة فيها وعيد شديد: لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم مساجد. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. لما قال فلا تتخذوا القبور مساجد هذا نهي واضح جدا، لكن مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يوضحه أكثر ويقول إني أنهاكم عن ذلك. قال لا تتخذوا، هذه لا ناهية للنهي، ومع ذلك يؤكد أنه يقول فلا تتخذوا، فلا تتخذوا فإني أنهاكم عن ذلك، أنهاكم عن ذلك. ومع ذلك ابتلي العالم الإسلامي بكثرة المزارات والقبور التي تعبد من دون الله، تعبد نعم تعبد. الذي قل يا فلان، الرسول عليه يقول الدعاء هو العبادة، واحد يقول يا رب يا رب يا رب، هذا إيش معنى؟ يعني يعبد الله. طب واحد يقول يا فلان يا فلان، معنى يعبد فلان، واضح وصحيح وصريح، الدعاء هو العبادة. قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن أقل عن عبادته ولا عن دعائي. تأكد شيخ في أي سورة هذه؟ غافر ولا لا؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي ولا عن دعائي، مما يدل على ماذا؟ على أن الدعاء عبادة. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الدعاء هو العبادة. ولذلك الآية هنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لم يقل عن دعائي، لأن الدعاء هو العبادة. وإبراهيم عليه السلام اعتزل قومه، اعتزل أباه وقومه، قال واعتزلكم وما تدعون من دون الله. ثم بعدها قال فلما اعتزلهم وما يعبدون، هو اعتزلهم وما يدعون، قال فلما اعتزلهم وما يعبدون. فالدعاء هو العبادة. يعني كثير من الناس يقول لا أنت كفر الناس، ما كفرت الناس، هم اللي كفروا. ليش يا أخي؟ هذول يقولون لا إله إلا الله، هذول يدعون غير الله، يقول لا إله إلا الله ويقول يا فلان، معنى إيش فلان يا فلان؟ يعني عبد غير الله، الدعاء هو العبادة. فأنت بدل لا تقول يا فلان اسأل رب فلان، اسأل رب العالمين، لا تسأل المخلوق. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت استعن بالله. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله لغلام صغير، ابن عباس في صغر، يقول يا غلام، علم التوحيد من صغر، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت استعن بالله. من يفكر يعلم ولد التوحيد؟ قل تعالى اسأل الله وحده، هذا قليل، كثير من الناس يغفل عن هذا، يعلم ايش اسمه، يعلم كذا، يعلم أمور، لكن ما يعلم التوحيد. كان السلف إذا نطق الصغير توه بعد يتكلم كم كلمة يعلمه، قل أقول كفرت بالطاغوت وآمنت بالله، من صغره يلقن تلقين التوحيد حتى يتربى عليه. توحيد مهم جدا، به تدخل الجنة، به تنجو من النار. من كان في قلبه التوحيد حتى لو وقع وقصر في قصر في امتثال أوامر ووقع في المعاصي، لكن مصيره الأخير يكون في الجنة بالتوحيد. لكن بلا توحيد، لو أتى بحسنات الدنيا كلها بلا توحيد فقد حبط عمله. لذلك كثير من الناس ما يعرف أن الذهاب إلى القبور ودعاها من دون الله والنذر لهم وذبح الذبائح عندهم ورجاءهم والخوف منهم، يخاف منهم. ولهذا يا جماعة ميت هذا لما مات من دفنه؟ دفن نفسه ولا دفنوا أهل القرية؟ ها دفنوا أهل القرية، ما استطاع أن يدفن نفسه. وانظر أكثر من يدعى من دون الله وناس قتلوا كالحسين رضي الله عنه أو علي رضي الله عنه وغيره، مقتول. طيب لما كان حيا ما استطاع يدافع عن نفسه حتى قتل، بعد ما مات يرزقك ويعطيك ويفعل، ما هو دافع عن نفسه وحي، كيف سيعطيك وهو ميت؟ ثم هذا الولي كم لغة لازم يفهم؟ يدعونا من لغات كثيرة، من العرب والعجم ومن كم مكان، من كل بقاع الدنيا. إيش الولي هذا اللي يسمع الناس في أين مكانه؟ يركبون بالطيارة ينادونا، يغوصون في البحر ينادونا، يروحون البر ينادونا، فوق الجبال ينادونا، وهذا يتكلم اللغة فلانية، وهذا اللغة فلانية، وهذا اللغة فلانية، وهذا اللهجة فلانية، وهذا يسأل الحاجة فلانية، هذا يسأل الحاجة فلانية، هذا يسأل الحاجة فلانية. طيب ماذا بقي لله؟ الذي يعلم جميع، الذي يسمع كل الأصوات ويعلم كل الأحوال ويستجيب لمن شاء، ها هذا الله عز وجل. ما تخفى عليه لا لغة ولا صوت، ولا تختلف عليه الأصوات، ولا تختلط، ولا يشغله شيء عن شيء، هذا رب العالمين. فإذا جعل الولي هكذا يسمع كل شيء ويعرف كل اللغات ويسمع كل الأصوات، وأينما كنتم في أي مكان في أي زمان
ويستجيب ويعطي. إذا هذه ما هي عبادة الولي، ما هي العبادة؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذي يستكبر عن عبادتي. فالدعاء هو العبادة، فاتخاذ القبور مساجد أو دفن الأموات في المساجد، طواف بهم كما يطاف بالكعبة. شلون يطوفون بالكعبة؟ 7 أشواط لله، الله أمر بذلك. هؤلاء يذهبون، طيب هذا اللي يطوفون فيه، يطوفون قبره، هذا مات قبل الإسلام ولا بعد الإسلام؟ بعد الإسلام. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال؟ الله يقول في كتاب اليوم أكملت لكم دينكم، كملوا الدين، ما في روح الطوف، ما في قبر في الدنيا مشروع الطواف به، بل لا توجد عبادة الطواف في الدنيا إلا الطواف بالكعبة. ما في أي عبادة، هذه عبادة لا مثيل لها، ما في عبادة غير طواف، عبادة طواف إلا بالكعبة لا يوجد، ما في عبادة طواف إلا بالكعبة فقط. واللي شرع على من؟ الله عز وجل. والبيت بيت من؟ بيت الله تبارك وتعالى. والله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام أن يرفع، واسمع، يرفع القواعد من البيت، وأن يؤذن بالناس، وأنذن الناس بالحج، أذن يعني إيش؟ دعاهم تعالوا حجوا، ودع الله أن يجعل إيش؟ أفئدة من الناس تهوي إليه. والناس منذ قرون يهون إلى هذا المكان، من كل مكان يأتون، من القارات كلها، جوا وبحرا، وش بقى؟ جوا وبحرا وبرا، ها يأتون من كل واد، كل مكان لهذا البيت يطوف به طاعة الله، لأن الله أمر بذلك. أما القبور ما، ولا قبر النبي عليه الصلاة والسلام أمر الله عز وجل بالطواف به أبدا. ومع ذلك تعال شوف، شو اليوم وسائل الإعلام طلع كل شيء يطوفون فيه مثل الكعبة، يطوفون يطوفون يطوفون، وبعدين يسجدون ويزحفون ويذبحون الذبائح ويقربون القربان ويحلفون به. حتى تعرف فلان من القرية الفلانية والقرية الفلانية، كيف تعرفه؟ من الحلف. إذا كان يحلف بالولي الفلاني معناه أنه من أهل البلد الفلانية، وإذا كان يحلف بالولد الفلاني معناه أنه من أهل البلد الفلانية. لماذا؟ لأن البلد الفلانية عندهم الولي الفلاني، والبلد الفلانية عندهم الولي الفلاني، فهؤلاء يحلفون بالولي اللي عندهم، هؤلاء يحلفون بالولي اللي عندهم. والحلف يكون بمن؟ بالله عز، رب الأولياء، رب الأنبياء، رب الملائكة. احلف بالله، من كان حلف فليحلف بالله. بعضهم إذا أراد أن يقول مدد يا فلان، سبحان الله، مدد يا فلان، ماذا الله يقول في كتاب؟ فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم. الله يمدنا بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ليش تقول مدد يا فلان؟ قل مدد يا الله، بدل يقول يا الله أو توكلت على الله يقول يا فلان. غلط، غلط كبير. ادعو الله وحده وتوكل على الله وحده واسأل الله وحده واسأل المدد من الله وحده. الله بيدي ملكوت السماوات والأرض، لا قبور لا ولي، ولي حق نفسه مش لي أنا، كان ولي لنفسه، هو اللي سينتفع من الولاية. إيش ينفعك؟ يعني لو كان واحد والده مش ولي، نبي وهو كافر كابن نوح، ما نفعه. هذا أولياء على العين وعلى الرأس، أولياء، بس مش راح أدعو، مش أتوسل به، مش أطوف بقبره، مش أتعنى من هناك أذبح ذبيحة عنده، لا، ولي حق نفسه. ثم من قالك أن هذا الولي يعني الولاية مقتصر عليه؟ كل واحد يستطيع يصير ولي، كلنا نستطيع نصير أولياء. كيف؟ الله يقول ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. تبي تصير ولي؟ عليك بالإيمان والتقوى. كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، كل المسلمين أولياء الرحمن، لأن إذا ما كان أولياء الرحمن سيكون أولياء الشيطان، يعني إما أولياء الرحمن وإلا أولياء الشيطان. لكن الولاية تتفاوت، في ناس عادة أولياء ولايتهم كبيرة من كثرة من قوة إيمانهم وكثرة تقواهم، وفي أقل 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 إلى أن يكون واحد كافر من أولياء الشيطان. فكل هؤلاء في دائرة أولياء الرحمن، كل المسلمين في دائرة أولياء الرحمن. الله ولي الذين آمن، ما دام أنت مؤمن فأنت من أولياء الله، كون هذا كان عنده عمل صالح، عمل صالح نفسه مش لي أنا. كل نفس بما كسبت رهينة، عنده أعمال صالحة حق نفسه مش لي أنا. هو كان تقي لله، كان مستقيم على أمر الله، كان كثير الطاعة، كثير الاستغفار، كثير التوبة، كثير الصلاة، هذا حق نفسه مش لي أنا. الله يقول في كتاب من عمل صالحا فلنفسه ليس لغيره. تحب الولي اعمل كما كان يعمل، إذا كان هو من أولياء الله كان صالحا كان تقيا اعمل بأعماله، مش تتوكل عليه أو تسأله أو تعتمد عليه أو تدعوه أو تطوف بقبره أو تذبح له، لا كلا كلا. فصلي لربك وانحر، الصلاة للرب والنحر للرب والنذر للرب والدعاء للرب والسجود للرب والركوع للرب. ادعو الله وحده، توكل الله وحده، استعن بالله وحده، استغث بالله وحده، استعذ بالله وحده، توكل على الله وحده، هذا هو التوحيد. لما تدعو غير الله هذا فعل المشركين، نسأل الله العافية. طيب نكتب هذا القدر والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسبوع الجاي إن شاء الله متى الدرس؟ ليلة
الأربعاء،
الأربعاء الثلاثاء ليلة الأربعاء. وإياك الله.